الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث الخامس من المباحث التمهيدية نخصه بما ذكره الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد، حيث حكي عنه أنه أرجع جميع القواعد الفقهية إلى خمسة. كل هذه القواعد الكثيرة والمتكثرة يدعي أنها تعود إلى خمس قواعد، وهي: القاعدة الأولى تبعية العمل للنية، كل القواعد المرتبطة بالقصود ترجع إلى هذه القاعدة، أن العمل يتبع النية، العمل على ما قصد. الثانية: المشقة موجبة لليسر، يعني أن كل تكليف فيه مشقة، سواء كانت تلك المشقة ضررية أو كانت حرجية، فهذه توجب اليسر، يعني يسقط الحكم الضرري، يسقط الحكم الذي فيه مشقة. القاعدة الثالثة قاعدة اليقين، هو هكذا عبر، قاعدة اليقين، والمتأخرون عنه فسروا هذه القاعدة بالاستصحاب، أن المراد من قاعدة اليقين يعني مرجعية اليقين في زمان الشك، فيراد به الاستصحاب، ولكن نحن نتحفظ على هذا التفسير لسببين. السبب الأول أن قاعدة الاستصحاب ليست من القواعد الفقهية المشهور بين الفقهاء، إن لم يكن متفق عليه أن قاعدة الاستصحاب من الأصول لا من الفروع، من أصول الفقه، بل من أمهات القواعد الأصولية، وكلامنا في القواعد الفقهية. السبب الثاني أن مرجعية اليقين عند الشك لا تنحصر بالاستصحاب، عند قاعدة اليقين عندنا قاعدة اسمها قاعدة اليقين، إذا شك المكلف في شيء وعنده يقين يرجع إلى يقينه. والفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين هو هذا، أن في قاعدة الاستصحاب يقف الشك عند البقاء ولا يسري إلى زمان اليقين، يعني أنا تيقنت في الصباح بطهارة الماء، عند الزوال أشك في طهارتي، عند الزوال هنا أستصحب اليقين السابق، فزمان الشك غير زمان اليقين. أما في قاعدة اليقين الشك يسري، يعني عند الزوال مو يشك الآن الماء طاهر أو لا، لا يشك في بقاء الماء على الطهارة لا، وإنما يسري شكه إلى زمان اليقين، يشكك في يقينه السابق، يقول أنا لما تيقنت من طهارة الماء في الصباح كنت صائب في يقين هذا أو لا، كنت متسرع. إذن قاعدة اليقين أيضا قاعدة تجعل اليقين مرجعا في الشك السابق. فلماذا نفسر قاعدة اليقين التي ذكرها الشهيد الأول في خصوص الاستصحاب؟ نحن نتحفظ. القاعدة الرابعة التي ترجع إليها كل القواعد أيضا، الضرر المنفي. الضرر المنفي تعرفون أنتم أن الضرر الذي تنفيه الشريعة عن الأحكام على قسمين، ضرر كبروي وضرر صغروي. ضرر منفي على مستوى الكبرى يعني لا تشريع لحكم ضرر، لا تشريع من حيث التشريع، كل حكم لظرف من الظروف يبتلى بحالة ضررية على المكلف هذا الحكم يسقط، هذا الحكم يسقط لا فعلية له، هذا يسمى ماذا؟ رفع الضرر الكبروي. ومرة رفع الضرر الصغروي يعني في مجالات الحياة العملية قد يعترض المكلف بعض الأضرار، وقد يكون حكم الشريعة إذا أراد أن يطبقه مجارب للضرر على نفسه، هنا هذا الضرر بهذا المستوى بهذا الموقع بهذا العمل يتخفف يزول. هنا يقول الضرر المنفي قاعدة عامة ترجع إليها كثير من القواعد، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى التطبيق، يعني سواء كان ضررا كبرويا أو ضررا صغرا. القاعدة الخامسة العادة، قاعدة العادة. هل ماذا يريد من هذه القاعدة؟ شو المقصود من العادة؟ يعني حفظ الأعراف، مرجعية الأعراف، مرجعية التقاليد، مرجعية سير العقلائية للناس. مثلا من حاز ملك هي قائمة على أي أساس؟ العادة، عادة المجتمع الإنساني في القضايا المشتركة التي لا يملكها أحد أو هي ملك لكل أحد، أنه من حاز ملك، هذه القاعدة تابعة للعادة. أو مثلا قاعدة القرعة كما يستدل البعض بأن مشروعيتها ناشئة من السيرة العقلائية، العقلاء عندما يقعون في أمر المشكل ماذا يفعلون؟ يقرعون. مثلا أنت في بيتك هناك مال، ولدان كل واحد منهما يدعي أنه له، وأنت لا تريد أن تعود، ما تريد أن تدفع، تقول يلا خذ أنت هذا المال وأنا أعطي الثاني من جيبي، لا 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 تريد، ولا يقتنع الولدان بالصلح، خذ نصف إليك ونصف إلي، هنا ماذا تفعل؟ تقرأ، تقرأ. إذا إنسان متزوج أكثر من واحدة وشك اليوم المبيت عند من؟ وكل واحدة تدعي أن المبيت عندها ولا بينة ولم تقبل أي واحدة باليمين، ماذا يفعل؟ هاي بعد عند السوريين، ماذا يفعل؟ دينام عند الشكم، دينام عند الشقف، يعني بدي يقرع يرجع إلى القوم. هذا أمر ماذا؟ عرفي. فترجع قاعدة القرعة إلى ماذا؟ إلى العادة. إذن الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد يقول كل القواعد الفقهية ترجع إلى هذه الخمس. وقد استشكل المتأخرون عنه على هذه المرجعية بحجة أن هناك قواعد كثيرة لا تعود إلى هذه، لا تعود إلى هذه. مثلا قاعدة تداخل الأسباب، إنسان عليه أغسال متعددة، هل يستطيع أن يجمع كل هذه الأغسال بغسل واحد؟ أو يجب أن يغتسل ليسقط كل واجب بغسله، يعني لكل تكليف امتثال؟ هذه تسمى قاعدة تداخل الأسباب. هل تتداخل كما هو المشهور بين الفقهاء أنه يستطيع أن يأتي بها كلها بنية الغسل، أغتسل قربة إلى الله، عما في ذمتي قربة إلى الله بغسل واحد؟
ترجع إلى نفي الحرج، وترجع القاعدة الأساسية نفي الحرج.
لا، وين الحرج؟ إذا ثلاث أغسال عليه شو بده أحسن هيك؟ بينضف أكثر. ثلاث أغسال يغتسل، وين الحرج؟ خاصة في المناطق التي تتوفر فيها المياه، وين الحرج؟ فهل الأسباب تتداخل أو لا؟ وين ترجع؟ لا هي تبعية النية، لا هي مشقة موجبة لليوز، لا قاعدة يقين، لا ضرر منفي، لا عادة، حتى ما تدخل في النية. إذا بنينا على تداخل الأسباب نقول يكفي النية واحدة، إذا لم نبني على التداخل ما لنا علاقة بالنية، فأين تدخل هذه؟ أو مثلا قاعدة حفظ النظام أين تدخل؟ وجوب حفظ النظام، وجوب حفظ نظام ومعاش الناس أين تدخل؟ قاعدة سوق المسلمين أين تدخل؟ لا تقلي في الضرر المنفي أو المشقة الموجبة لليسر، لا، أنا الآن بروح بشتري دجاجة وبذبحها، وين المشكلة؟ بشتري خروف وبذبحه، وين المشكلة؟ ما تلزم هذا العسر والحرج المنفي بالشريعة. إذن أشكل عليه الكثير من المتأخرين بأن هناك جملة كبيرة من القواعد لا ترجع إلى هذه الخمسة. البحث السادس والأخير، المنهج في دراسة القواعد الفقهية وما هي الكتب المعتمدة في ذلك. القواعد الفقهية ليس لها منهج دراسي مستقل عن دراسة الفقه العام، المنهج هنا هو المنهج هناك، يعني ما هو أسلوب الفقهاء في دراسة الفقه بشكل عام؟ أن نحرر محل النزاع في المسألة، ثم نستعرض أدلتها، ثم نستعرض شروطها، موانعها، مقدماتها، وهكذا. هذا المنهج هو المنهج في دراسة القواعد الفقهية إلا أنه توجد بعض الخصائص، يعني يمتاز الدرس في القواعد الفقهية عن الدرس الفقهي بشكل عام ببعض الخصائص. الخصوصية الأولى أن البحث في القواعد الفقهية بحث في الكليات، ليس بحثا في الجزئيات، فهو يشابه أصول الفقه من هذه الجهة. شو الفرق بين أصول الفقه والفقه؟ أصول الفقه يبحث الكليات لا يبحث الجزئيات. قواعد أصلا يسمى هو قواعد علم الأصول. الفقه لا يبحث في الكليات، يطبق الكليات على ماذا؟ على الجزئيات. لذلك البحث في الفقه بحث صغره، أما البحث في القواعد الفقهية ليس بحث، إنما هو بحث كبرى في الكلية. يعني مثلا عندما نأتي إلى قاعدة تبعية العقود ذي القصود، نحن لا نبحث عن البيع، لا نبحث عن الإجارة، لا نبحث عن النكاح، لا خصوصية لهذه العقود، إنما نبحث عن هذا الأمر العام. هل العقد أيا كان العقد، سواء كان عقدا لازما أو جائزا، سواء كان بين طرفين أو أكثر، سواء كان الطرفان مسلمين أو مشركين أو مختلفين، وسواء كان العقد بالصيغة المخصوصة أو بالمعاطاة إن قبلنا عقدية المعاطاة، لا نتكلم عن هذه الخصائص. نحن نتكلم عن ماذا؟ العقد بعنوانه لا بخصوصياته، تابع للقصد أو غير تابع للقصد. يعني إذا أنا قلت لشخص بعتك وأقصد الإجارة وهو قال قبلت، العقد تابع لللفظ أو للقصد؟ هذا نبحث، فهو بحث كبر. أو عندما نبحث في قاعدة كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، نحن لا نتكلم عن خصوصية امرأة محددة، لا نتكلم عن مسلما أو عن كافرا، لا نتكلم عن شابة أو كبيرة، عن متزوجة أو عزباء، نتكلم بشكل. إذن هذه الخصوصية التي يمتاز بها الدرس في القواعد الفقهية عن الدرس في الفقه بشكل عام. الفقه بشكل عام يتابع جزئيات، لذلك لا نقحم إيجارة في البيع مع التشابه الكبير بينهما، نبحث كتاب البيع على حدة، كتاب الإيجارة على حدة. مع أن هناك البعض يقول كل ما أمكن إيجارته أمكن بيعه، من الأحكام ماذا متشابه، مع ذلك نحيد في البحث. في القواعد الفقهية لا ننظر إلى المصادق إلا كتمثيل، نماذج مثالية للقاعدة، أما لا يعنينا المصداق. هذه الخصوصية. الخصوصية الثانية دائما في كل قاعدة من القواعد الفقهية تكون هناك استثناءات كما سنرى إن شاء الله. ماذا نعني من الاستثناءات؟ نعني من بالاستثناءات الخروج الحكمي من القاعدة مع الدخول الموضوعي فيها. هذا مهم أن تعرف ما معنى المستثنى. لا نقصد من المستثنى ما لا تنطبق عليه القاعدة، لا لا، هذا الفرد هذا المصداق يدخل في القاعدة موضوعا، ولكن لبعض الخصائص تخرج عنه يخرج عنه حكما. يعني مثلا على سبيل المثال الربا بين الوالد وولده هو ربا، ربا ربا. لذلك يقول الفقهاء قوله عليه السلام لا ربا بين الوالد وولده نفي الحقيقة للوصول إلى نفي الحكم، وهذا أسلوب بلاغي، هو لا يريد أن ينفي الربوية بعنوانها، لكن يريد التوصل إلى التشديد في نفي الحكم. يقول لا، يعني ينتفي الحكم وهو الحرم إلى درجة كأنه ليس ربا، ولا هو ربا. ما هي ربا؟ الزيادة في المكيل والموزون. بيجي واحد لعند أبوه بيقول له يا أبي أقرضني مثلا ربا القرضي، أقرضني 100,000. بيقول له خير، هاي 100,000 رجالي إياها 150,000، هاي زيادة ولا مو زيادة؟ مو هذا هو الربا القرضي ولا لا؟ يجوز ولا نعم؟ لا ربا، هو ربا ولكن يخرج حكما. ها؟ هلا بحث آخر، بس يخرج حكما. أبوه ابن أب، ليس لا يكون هناك تعقيد اقتصادي بينهما. هلا هذا بحث آخر، الوصول إلى بين الوالدة وولدها، الزوج وزوجته، لا بحث آخر. هلا بدون ما يقول لا ريبة بين الزوج وزوجته مشمول واقعا، مشمول واقع. مين بالدين وزوجته بترجع نفس المال؟ على كل حال، فهنا مولانا هذا الخروج ليس خروجا موضوعيا، هذا خروجا حكمي. إذن الخصوصية الثانية نبحث في مستثنيات القاعدة بمعنى الخروج الحكمي عن القاعدة مع الدخول الموضوعي فيها، هي خصوصية ثانية عادة لا تبحث في المسائل الجزئية في الفقه العام. الفقه العام عادة يطبق على الجزئيات مباشرة، أما طالما تتكلم في مقام التقعيد في مقام الكليات فأنت بحاجة إلى فرث بحث للمستثنيات. الخصوصية الثالثة في الفقه بشكل عام عادة يدرسون صغر الدليل، مثلا يبحثون في الخبر أنه صحيح أو غير صحيح، حجة أو ليس بحجة، فيستعرضون البحث الرجالي البحث السندي، وهذه سيرة علمائنا. قليل من علمائنا الذين يأتون إلى الرواية ويبنون على سلامتها ثم يستدلون بها على الحكم الشرعي، قليلا. ومع الأسف في الفترة الأخيرة ظهر البعض في مقام التأليف أو التدريس أنه يقول صحيحة كذا ويستمر في الاستدلال بها دون العلاج السندي، هنا لا تصل النتيجة إلى النتيجة القطعية، تبقى النتيجة ماذا؟ ظنية، لأن الطالب يحتمل أن السند فيه شك. وكان بعض أساتذتنا في قم ما يقول لا صحيحة ولا موثقة ولا حسن ولا شيء، معتبرة الرواية المعتبرة كذا، وجه الاعتبار ما كنا نعرف. لكن المشهور بين علمائنا في الدرس الفقهي العام أن الأدلة التي تصاغ على الحكم تدرس من حيث دليليتها حجيتها، يعني في الأصول يدرس يثبت حجية خبر الثقة، نحن نريد أن نثبت هذا ثقة أو مو ثقة، صغر الدليل، هي رواية موثقة أو غير موثقة. في القواعد الفقهية لا يجرى هذا البحث، لأن المفروض أنها درست بشكل عام في الفقه العام، فيؤتى بها مسلمات في الدرس القواعد الفقهية مسلمات. فأنا كنت أتتبع بالأمس ما وجدت أحد يناقش في الروايات، إنما يأتي بها مسلمات، فهذه خصوصية من الخصوصيات. ثم يا أخي بعد هذا العرض أذكر لكم بشكل سريع الكتب التي كتبت عندنا في القواعد الفقهية. الكتاب الأول والتي نحن نعتمد على هذه المصادر وغيرها، القواعد الفقهية للسيد محمد حسن البجنوردي، وهي موسوعة ضخمة تقع في 7 مجلدات، وأعتقد أنها أوسع موسوعة كتبت في القواعد الفقهية عند الشيعة والسنة، أوسع موسوعة 7 مجلدات استوعب بها أكثر أغلب القواعد الفقهية. الكتاب الثاني القواعد الفقهية للشيخ الفاضل اللنكراني تقع في 1 مجلد، لكن كتب عليه 1 رقم 1، كأنه كان هناك 2 3 بس ما كمل، وهو كتاب مهم بحث فيه جملة من القواعد الفقهية. الكتاب الثالث القواعد الفقهية للشيخ الفقيه ناصر مكارم الشيرازي وتقع في 2 مجلد، بحث فيها أهم القواعد الفقهية. الرابع بحوث في القواعد الفقهية للشيخ محمد سند تقع في 2 مجلد، أيضا بحث فيها أهم القواعد الفقهية. الخامس القواعد العامة في الفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم، 1 مجلد ولكن مهم جدا. السادس مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية للشيخ علي أكبر السيفي المازندراني تقع في 5 مجلدات، وقد ذكر فيها قواعد مستجدة. القواعد الأصولية والفقهية على مذهب الإمامية في 3 مجلدات ضخمة، إعداد اللجنة العلمية في الحوزة العلمية بقم المقدسة تحت إشراف المرحوم الشيخ محمد علي التسخيري. ثلاث مجلدات القواعد الأصولية والفقهية على مذهب الإمامية، إعداد اللجنة العلمية في الحوزة الدينية بقم المقدسة تحت إشراف المرحوم الشيخ محمد علي التسخيري. تمهيد القواعد للشهيد الثاني، القواعد والفوائد للشهيد الأول، طبعا ذكرناهما أخيرا لأن هذين الكتابين لا يذكران فقط القواعد الفقهية بل قواعد لغوية، قواعد كلامية، قواعد أصول، يعني خليط. أيضا القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 4 للدكتور محمد مصطفى الزحيلي وتقع في 2 مجلدين ضخمين ذكر فيهما كل القواعد الفقهية على المذاهب 4 سواء القواعد العامة أو الخاصة. القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد عثمان شبير أيضا تقع في 2 مجلدين ضخمين، وهناك مصادر أخرى إضافة إلى الكتب الفقهية. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وإن شاء الله غدا سنبدأ بالقاعدة الأولى، قاعدة سوق المسلمين إن شاء الله، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل.